بسم الله الرحمن الرحيم. أمهات مؤمنات غيرن وجه العالم، بقلم أحمد الجهري عبد الجواد. الحلقة الثالثة، أم إمام الحفاظ وسيد الزهاد سفيان بن سعيد الثوري رحمهم الله تعالى. تتقدم الكلمات نحو أخبار هذه الأم العظيمة وولدها في تواضع وحياء شديدين، ذلك أن ظلال ورعهم وزهدهم تلقي على المتأمل في حياتهما رهبة وهيبة يليقان بالمقام الذي تبوآه خلال التاريخ. كان سفيان فقيها صاحب رؤية ومحدثا صاحب سنة، وقد بلغ القمة في هذين المجالين كليهما، فقد صار رأس مذهب فقهي عرف بالمذهب الثوري أو مذهب سفيان، وكان له أصحاب وأتباع يتمذهبون به ويرون رأيه ويتدينون به، وظل ذلك مشهورا إلى قريب من القرن الثامن الهجري. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما الأئمة المذكورون فمن سادات أئمة الإسلام، فإن الثوري إمام أهل العراق، وهو عندهم وهو عند أكثرهم أجل من أقرانه كابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي وأبي حنيفة وغيره، وله مذهب باق إلى اليوم بأرض خراسان. ومعنى ذلك أن مذهب سفيان قد عاش 6 قرون، بل ربما يزيد كما سيأتي، فقد دونت مسائله، وأول من دونها صاحب المذهب سفيان نفسه، وضع فيه كتابا سماه الجامع، وعرف بعده بجامع الثوري. ويظهر أنهما اثنان لا واحد، جامع صغير وجامع كبير. ويظهر كذلك أن أحدهما خاص بالآثار والثاني مختلط فيه الرأي بالآثار، وهذا الأخير هو الذي عابه أحمد، وقد كان يرى تجريد الآثار عن الرأي، وهو ما عابه أيضا على موطأ مالك. ولأحمد في هذا مذهب شديد معروف عنه، وللباحث رياض حسين عبد اللطيف كتاب بعنوان جامع سفيان الثوري منزلته معالمه رواياته، نشر في الدار الأثرية بعمان. وقد صنف العلماء كتبا على مذهب سفيان عرفت وتداولها الناس واطلع عليها العلماء، وظلت متوفرة مشهورة حتى عصر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، كما يظهر من قوله في الفتح: وما حكيناه عن الثوري حكاه أصحابه عنه في كتبهم المصنفة على مذهبه. وقال في موضع آخر: وكذلك نقل أصحاب سفيان مذهبه في تصانيفهم، وحكوا أن سفيان ذكر أن الناس أجمعوا على ذلك. بقي مذهب سفيان إلى هذا الوقت إذن، وربما بعده، فأفاد منه العلماء والفقهاء ودونوا مسائله في كتبهم. وهناك من الباحثين المعاصرين من اهتم لمسائل هذا المذهب، فقام على جمع بعضها وتصنيفه، وتقدم به بعضهم في رسائل لأجل نيل الدرجات العلمية. هذا هو الثوري الفقيه صاحب المذهب وخامس الأئمة الأربعة المجتهدين. وسفيان أيضا أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة الكبار الكرام أهل الفن، فقد قال شعبة وابن عيينة وأبو عاصم ويحيى بن معين وغيرهم: سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. وقال الإمام العظيم عبد الله بن المبارك: كتبت عن 1100 شيخ ما كتبت عن أفضل من سفيان، وليس أحد من العلماء في زمان سفيان أجل مرتبة أو أعظم منزلة أو أكثر تلامذة أو أفضل طلابا منه رحمه الله. وسفيان مفسر أيضا. وقد عرف رحمه الله بالعلم بالتفسير، حتى كان يقول: سلوني عن المناسك والقرآن فإني بهما عالم. وقد نشر تفسير سفيان الثوري لأول مرة في الهند بتحقيق الأستاذ امتياز علي عرشي، ثم نشرته دار الكتب العلمية بعناية لجنة من المختصين. كان سفيان إذن إمام مذهب فقهي وأمير المؤمنين في الحديث ومفسرا عالي الكعب في تفسير كتاب الله تعالى. وسفيان بعد ذلك إمام في علوم كثيرة، ويكفيه أن الإمام القدوة العابد شيخ الإسلام شعيب بن حرب قال: إني لأحسب أنه يجاء غدا بسفيان حجة من الله على خلقه، يقول لهم: لم تدركوا نبيكم صلى الله عليه وسلم، قد رأيتم سفيان. بل قال عنه بشر الحافي: سفيان في زمانه كأبي بكر وعمر في زمانهما. وبالجملة فقد قال الإمام أبو بكر الخطيب عنه: وكان إماما من أئمة المسلمين وعلما من أعلام الدين، مجمعا على إمامته بحيث يستغنى عن تزكيته مع الإتقان والحفظ والمعرفة والضبط والورع والزهد. ويظهر لنا من ترجمة سفيان أنه نشأ بين أبويه، فقد عاش أبوه إلى سنة 127 هجرية تقريبا، فإذا كان سفيان قد ولد في سنة 97 من الهجرة فيكون عمره لما توفي أبوه 30 سنة تقريبا. وقد كان والده سعيد أحد محدثي الكوفة الثقات الذين حازوا مديح أئمة التعديل كابن معين وابن المديني والعجل والنسائي وغيرهم، فقد أجمعوا على توثيقه وقبول روايته في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى الحديث عن خلق كثيرين، وروى عنه خلق آخرون، كان منهم ابناه المبارك وسفيان. ويفيد الإمام الذهبي بأن سفيان طلب العلم وهو حدث باعتناء والده المحدث الصادق سعيد بن مسروق الثوري، ثم يقول: وكان والده من أصحاب الشعبي وخيثمة بن عبد الرحمن ومن ثقات الكوفيين، وعداده في صغار التابعين. روى له الجماعة الستة في دواوينهم، وحدث عنه أولاده سفيان الإمام وعمر ومبارك وشعبة بن الحجاج وزائدة وأبو الأحوص وأبو عوانة وعمر بن عبيد الطنافسي وآخرون. وهكذا استفاد سفيان من والده وتلقى العلم عنه وروى الحديث، وهو أول شيوخه ومعلميه ومربيه الذين يذكر أن تعدادهم يفوق 600 شيخ. وكانت أمه الثانية، فقد كانت أم سفيان صاحبة علم وفقه وذات زهد وورع، وقد ذكرها ابن الجوزي والمناوي في الصالحات المتورعات من النساء. ويظهر أن البيت كله تأثر بهذين الوالدين العالمين العاملين الفاضلين، إذ شكلا رحمهما الله بيئة خصبة صالحة لإنتاج العلماء والأئمة. ومن ثم رأينا إخوة سفيان جميعا من ذوي النباهة والذكر في طريق العلم، الذكور منهم والإناث على السواء، فأخواه المبارك وعمر كان من أولي العلم والفضل، حملة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرهما العلماء كابن قتيبة والمقدسي وابن حزم والحاكم والعسقلاني وغيرهم في كتبهم. وأخته كانت أم عمار ابن محمد المحدث الذي ترجمه ابن سعيد ابن سعد في الطبقات الكبرى. وسفيان أحد أفراد هذه الأسرة هو سفيان. وهكذا البيئة الصالحة الطيبة تخرج نباتها بإذن ربها، وينشأ الناشئ فيها على ما تعوده من الخير فيشب عليه ويهرم، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وهنا حديث طويل لعلماء الإسلام في علم الاجتماع وعلم النفس وغيرهما يراجع في مظانه، ولو كان لي أن أشير إلى شيء منه لأشرت إلى بعض نتائج هذه البيئة المبكر التي يحملها هذا الخبر. قال يحيى بن أيوب العابد: حدثنا أبو المثنى قال: سمعتهم بمرو يقولون: قد جاء الثوري، قد جاء الثوري. فخرجت أنظر إليه فإذا هو غلام قد بقل وجهه. قال الذهبي: كان ينوه بذكر سفيان في صغره من أجل فرط ذكائه وحفظه، وحدث وهو شاب. ولهذا كان الإمام أبو إسحاق السبيعي إذا رأى سفيان الثوري مقبلا قال: وآتيناه الحكم صبيا. في هذه البيئة ولد سفيان الثوري ونشأ وترعرع، ومنها تعلم وتفقه، وفيها تخرج وتربع. وكان لأمه العالمة الفاضلة أثر كبير في تنشئته وتوجيهه إلى الطريق الصحيحة في حياته تلك. وهو يحدث بنفسه عن هذا الأثر وقت ما صار إماما، يقول: لما أردت أن أطلب العلم قلت: يا رب إنه لا بد لي من معيشة، ورأيت العلم يدرس أي ينفى ويهجر، فكنت أفرغ نفسي لطلبه وسألت ربي الكفاية. لقد عزم سفيان فصدق العزم، ثم رأى ألا معين له إلا الله فتوجه إليه لطلبه، ثم توكل على الله وانطلق في طريقه على ثقة من كفاية ربه. ويظهر لنا ذلك الخبر أن بيت سفيان كان بيتا رقيقا، وأن والده كان فقيرا، وهذا واضح في آثار أخرى. وقد سئل مرة: لماذا لم يرحل إلى الزهري؟ فأخبر بأنه لم تكن ثمة دراهم يستعين بها على الرحلة إليه، ولهذا لم يرحل إليه. وفي خبر آخر أنه رحل إلى بخارى يطلب ميراث عم له كان بها فمات، وسفيان إذ ذاك ابن 18 عاما. عزم سفيان على المضي في طريقه لطلب العلم، وفي قلبه العزيمة على إدراك العلم قبل أن يدرس وينفى، فتفرغ له كامل التفرغ، وشد الله عزمه ذاك بوالدته. نعم، فقد تكفلت والدته بالإنفاق عليه، وقالت له: يا سفيان أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. الله أكبر، أطلب العلم، لا أخرج إلى العمل ودع هذه الأوراق، إنها لا تغني عنا الآن شيئا، فلا تطعمنا ولا تسقينا ولا تؤوينا ولا تكفينا. أو آخرون يطلبون العلم وقت الكفاية والسعة ويفرون وقت الشدة والضيق، كأنما ينشدون فيه التسلية والطرف أو يبغون به التنزه والسبر. أطلب العلم وأنا أكفيك، كل منا فيما يحسنه، أنت في العلم وأنا في العمل. أطلب العلم وأنا أكفيك، تكفيني وأكفيك، أنا أكفيك المؤنة وأنت تكفي أمتي فقه الكتاب والسنة. أطلب العلم وأنا أكفيك، لا تلتفت بقلبك عن عزمك، بل امض إلى رضا ربك، دع هذه الأمور التي تعوق فكرك وتشغل نفسك، إن انشغلت بها دعها لي، فما هي إلا وسائل، وتفرغ أنت للمعالي والمقاصد والغايات والأهداف الكبار. أطلب العلم وأنا أكفيك، جاهد بعلمك وأنا أجاهد بك وبقواي، ولي مثل أجرك مرتين، مرة بك حين حملتك ووضعتك وأرضعتك، ومرة حين وجهتك وكفيتك. أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، بمغزلي ذاك الصغير، سأشق طريق الصخر لأوفر لك ما تشق به الظلم وتكشف به عن وجوه الملح والدرر، وأسعى في الحصول على الدريهمات لترحل بها أنت في نيل المكرمات، سأسهر الليل والنهار أغزل لتتوفر أنت على حلق الذكر بالنهار في الطلب، وعلى مدوناتك سيدة الليل تحفظ وتتأمل وتتفقه. فيا سفيان اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. ومضى سفيان يتلقى العلم عن شيوخه بل بحوره، ولا يقنع منها بالأنهر الصغار، ولو لم يجد الأبحر يستكثر من الأنهر حتى يجتمع لديه منها بحر بعد بحر، فأخذ عن كل من يحمل علما أو خبرا. وكانت كلمات أمه في أثره تدفعه للاستكثار من العلم والمعرفة والتعب في التحصيل، وكان حالها في نفسه أوقع وأشد من كلماتها تلك، فما أضاع لحظة أو دونها في غير فائدة، وكان يقول: لا نزال نتعلم العلم ما وجدنا من يعلمنا. حتى صار سفيان هو سفيان، لكن أم سفيان إذ تبعث به إلى حلق العلم آمنا على قوت يومه مكفيا طلب رزقه، لا تبعثه ليطلب العلم الذي يكاثر به القرناء ولا يجاري به الخلان ولا يصرف به وجوه الناس إليه، لكن العلم الذي يكسبه عملا ويرى عليه أثره. فهي إذ تقول له: اذهب فاطلب العلم حتى أعولك أنا لمغزلي، تتبع ذلك بقولها له أيضا: فإذا كتبت عدة أحاديث فانظر هل تجد في نفسك زيادة فاتبعه، وإلا فلا تبتغين. إن وراء سعيه في الحلق أم تنتظر حصيلته فيما يسعى إليه. ولعله وقت هذا الحوار كان يفكر في أول كلماتها تلك في جهد العلم، فإذا بها توجهه إلى أن طلبها لا يعني الكم وإنما يعني الكيف أيضا، لا يعني الكم فقط إنما يعني الكيف أيضا، فلا قيمة للكم دون كيف. فالمطلوب منه حينئذ ليس جهد العلم فقط، ولكن جهد العلم وجهد العمل كليهما. فإذا كتبت عدد أحاديث فانظر هل تجد في نفسك زيادة، فإن وجدت فاتبعه وإلا أو فأتبعه وإلا فلا تبتغين زيادة من العلم طالما لا تجد لها زيادة في العمل، لأنها لا فائدة ترتجى منها حينئذ إلا زيادة الوزر عليك في إقامة الحجة بتركك العمل. وأيضا من شغل الفارغين أن تعمل سقاء تدور على الناس بالماء وأنت عطشان لا تشرب، وتظل هكذا دهرك حتى تلقى حتفك. وليس من عمل العقلاء أن تكون كالحمار يحمل أسفارا، أو أن تكون كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. وقد استعاذ العلماء المخلصون من أن يكونوا جسرا يعبر الخلق إليه إلى الجنة ويلقى به في النار، وذلك يكون حين يعظونهم بما لا يفعلونه هم فينتفع الناس ويحرمونهم وينجو الناس ويهلكونهم. تلك أم عالمة صالحة ورعة، ولهذا جازاها الله في غرسها وزرعها جزاء حسنا، فكانت ثمرته بل ثماره طيبة يانعة لا تزال تؤتي أكلها وحسناتها من يومها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هكذا كانت الأم فكان سفيان، وهكذا كان سعيها لهدفها ووضوحه لديها واستعداداتها للتضحية في سبيله، وهكذا كانت رعايتها لهذا الهدف وتعهدها له بالمراقبة والمناصحة. ومما قالته له ذات مرة في هذه السبيل: أي بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر هل ترى في نفسك زيادة في خشيتك وحلمك ووقارك، فإن لم تر ذلك فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك. لا جرم تخرج سفيان من جامعة العمل كما تخرج من جامعة العلم. وقد ترجمه الإمام الذهبي فبدأ ترجمته بقوله عنه: هو شيخ الإسلام، إمام الحفاظ، سيد العلماء العاملين في زمانه. وفي بعض روايات العلماء لمقولة أمه زيادة فائدة، فقد قال الإمام أحمد بن حنبل: سمعت وكيعا يقول قالت أم سفيان لسفيان: اذهب فاطلب العلم حتى أعولك أنا بنغزلي. فإذا كتبت عدة أحاديث فانظر هل تجد في نفسك زيادة فاتبعه، وإلا فلا تتبعني، وإلا فلا تتبعني، يعني لا تكون مني وأنا ولا أنا منك، لا تنتسب إلي وتقول هذه أمي. ولعمر الله هذا في وقعه من الأم على ولدها شديد، ولهذا تأثر سفيان بهذه الكلمة في علمه وعمله، وبقيت دافعة حتى صار العمل ديدنه وطبعه وهدفه وغايته. وفي بعضها في بعض الروايات أن والدة سفيان قالت له: يا بني اطلب العلم وأنا أعولك بمغزلي، وإذا كتبت 10 أحرف فانظر هل ترى في نفسك زيادة في الخير، فإن لم تر ذلك فلا تتعنى، أي لا تتعب نفسك فيما لا نفع فيه، فيما لا تنتفع به. وهكذا ينبغي لمن زرع زرعا أن يجود أصله ويتقن غرسه ويعرف هدفه ويتعاهده بالعناية والرعاية، ينتظر صلاح ثمرته ويسعد بحصاد عمله، ولا يكون كمن قيل فيه: فرط في الزرع وقت البذر من سفه، فكيف عند حصاد الناس تدركه. وقد كان في سعي أم سفيان الكفاية بصدقها وصدق ولدها، فقد كفاهما الله تعالى وصدقهما، إذ صدقاه والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. فعن داود ابن يحيى بن يمان قال: سمعت أبي يقول: قال الثوري: لما هممت بطلب الحديث ورأيت العلم يدرس قلت: أي ربي إنه لا بد لي من معيشة، فاكفني أمر الرزق وفرغني لطلبه. فتشغلت بالطلب فلم أرى إلا خيرا إلى يومي هذا. رضي الله عن سفيان ورضي الله عن أم سفيان في الأولين وفي الآخرين وفي يوم الدين. آخر الحلقة 3، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.